أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: وقد يعترض على ذلك بأن التبادر لا بد له من سبب، وليس هو إلا العلم بالواضع، لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة، فيتوقف التبادر على العلم بالواضع. كان الكلام عن علامات الحقيقة والمجاز عند الشك في كون اللفظ موضوعا للمعنى أو ليس موضوعا له، فاستعماله هل هو على نحو الحقيقة، أي استعمال اللفظ في ذلك المعنى، هل هو على نحو الحقيقة فلا يحتاج إلى قرينة، أو على نحو المجاز فلا بد من ذكر قرينة تصرف ذلك اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. وقلنا أن العلامة الأولى هي التبادر، وبينا أن التبادر عبارة عن انسباق المعنى من حق اللفظ، من ذات اللفظ، من دون الاستعانة أو من دون ذكر أي قرينة تذكر، لا قرينة حالية ولا قرينة مقالية. فالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن من خصوص اللفظ المجرد عن أي قرينة هو ذلك المعنى الذي يكون اللفظ موضوعا له ويكون حقيقة فيه. إلا أنه اعترض وأشكل على هذه العلامة بالإشكال الآتي، وهو أن التبادر، حصول التبادر أي انسباق ذلك المعنى عند سماع ذلك اللفظ، لا بد له من سبب. لماذا ينسبق هذا المعنى دون غيره عند سماع اللفظ؟ لماذا يتصور الذهن هذا المعنى دون غيره عند سماع اللفظ؟ قالوا أن سبب الانسباق وسبب تصور ذلك المعنى إنما هو العلم بالواضع، فإن الإنسان إذا كان عالما بالواضع كان ماذا ينسبق إلى ذهنه ذلك المعنى عند سماع اللفظ، وأما إذا لم يكن عالما بالواضع فإنه لا ينسبق إلى ذهنه ذلك المعنى عند سماع اللفظ. إذن سبب حصول التبادر هو العلم بالواضع، فيكون التبادر متوقفا على العلم بالواضع. فإذا أردنا أن نجعل التبادر علامة وقرينة على الواضع، على العلم بالواضع، أي أننا نختبر العلم بالواضع والاستعمال الحقيقي بناء على التبادر، بمعنى أن العلم بالواضع يكون متوقفا على التبادر، وكان التبادر أيضا متوقفا على العلم بالواضع، لزم من ذلك الدور، فإن هذه العلامة التي ذكرت وهي التبادر يلزم منها الدور، باعتبار أننا نستعمل هذه العلامة لأجل العلم بالواضع، بمعنى أن المعنى المتبادر عند سماع اللفظ هو ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ، فيكون العلم بالواضع متوقفا على التبادر. من جهة أخرى أن نفس التبادر هو متوقف على العلم بالواضع، فيصبح العلم بالواضع متوقفا على العلم بالواضع، وهو دور واضح وصريح. هذه إشكالية ذكرت في علامية التبادر. إلا أنه هناك من الأصوليين من أجاب على هذا الإشكال بالجواب التالي، أنه أي فرد أو أي إنسان يعيش في أمة من الأمم ويستعملون لغة من اللغات قد يكون عالما بالواضع بأن يكون قد توجه تفصيلا إلى لفظ من الألفاظ أنه هل هو موضوع لذلك المعنى أو لا يكون موضوعا لذلك المعنى. مثلا كان شخص عنده بحث وهذا البحث فيه بحث لغوي في مفردة أو كلمة معينة أنه هذه الكلمة لأي معنى كانت موضوعة، يعني تعرض إلى هذا البحث اللغوي. مثل هذا الشخص سيحصل له علم تفصيلي بأن هذا اللفظ بالخصوص موضوع لهذا المعنى بالخصوص. هناك تخصيص في اللغة التي يعني يستعملها في ذلك، التي يستعملها في ذلك البحث، أن هناك تخصيص لهذه الكلمة بهذا المعنى. هذا يصبح لديه علم تفصيلي ولا كلام لنا في مثل هذا الشخص. هذا الشخص لا يكون لديه شك حتى يحتاج إلى، يعني لا يكون لديه شك في خصوص هذه الكلمة هل أنها موضوعة لهذا المعنى أو لا، حتى يحتاج إلى علامية التبادر. وهناك لا حالة أخرى، وهو أن هذا الإنسان الذي يعيش في هذا المجتمع الذي يستعمل اللغة الفلانية كاللغة العربية مثلا أو اللغة الفارسية، هنا هذا الشخص يكون قد استعمل هذه الكلمات أو سمع الناس يستعملون هذه الكلمات من دون أن يلتفت إلى تفصيل الكلام في كل كلمة كلمة. يعني هو من خلال الاستعمالات اليومية التي يسمع الناس يستعملونها منذ صغره، الإنسان حينما يولد في مجتمع معين يسمع الناس يستعملون الكلمات في معان معينة، وهو أيضا على منوالهم يستعمل تلك الكلمات، يتعلم منهم فيستعمل تلك الكلمات في تلك المعاني التي قد استعملوها فيها من دون أن يرجع إلى كتب اللغة ليرى أن هذه الكلمات هل هي موضوعة لهذه المعاني أو ليست موضوعة لهذه المعاني. فجرت السيرة عند العقلاء في عموم المجتمعات على أن يستعمل الإنسان أو يتعلم استعمال الكلمات ويسمع هذا الاستعمال من الناس يوميا في حياته اليومية، وهو يدرج على درجهم فيستعمل أيضا تلك الكلمات في تلك المعاني من دون أن يلتفت إلى خصوص أنه هل فعلا هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى أو لا أو ليست موضوعة لهذا المعنى. فيحصل لديه علم ارتكازي، يعني هناك علم إجمالي غير، يعني في قبال العلم التفصيلي علم مجمل موجود في ذهنه محفوظ أنه هذه الكلمات تستعمل في هذه المعاني بنحو مجمل. فإذا حصل له الشك يوما في أن هذه الكلمة هل هي موضوعة لهذا المعنى أو لا، هنا سوف يتوجه تفصيلا إلى هذه الكلمة فيقول أنه هل أن هذه الكلمة فعلا موضوعة لهذا المعنى أو لا، فيرجع إلى ما في ذهنه من علم ارتكازي ليرى أنه هل يصح استعمال أو أنه هل فعلا حينما تستعمل هذه الكلمة أي معنى يتبادر إلى ذهنه من المعاني المرتكزة في ذهنه على ضوء تلك المرتكزات القبلية التي حفظت في ذهنه من الاستعمالات المتعددة وسماع كلام الناس. هنا سينتقل هو أو يحاول أن يحصل العلم التفصيلي بخصوص هذه الكلمة التي يشك فيها عن طريق ماذا؟ عن طريق رجوعه إلى العلم الارتكازي الإجمالي الموجود في ذهنه. فهنا بناء على ذلك يكون التبادر متوقفا على العلم الارتكازي الإجمالي الموجود في ذهن الإنسان. تسألني أن هذا العلم من أين حصل؟ هذا العلم الارتكازي، أقول هذا العلم الارتكازي حصل وحفظ في ذهن الإنسان نتيجة كثرة الاستعمالات وسماعه لاستعمال الناس تلك الكلمات في تلك المعاني. حصل له علم ارتكازي بحيث حينما يفكر في كلمة معينة أنها تدل على أي معنى بمجرد أن يحضر هذه الكلمة في ذهنه أو يتصور هذه الكلمة يتبادر ذهنه إلى معنى معين، ذلك المعنى هو المعنى الموضوع له، فينتقل الإنسان من العلم الارتكازي الإجمالي إلى العلم التفصيلي بالوضع في تلك الكلمة. فيكون العلم التفصيلي بخصوص هذه الكلمة وكون هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى، هذا يعتمد على أي شيء؟ يعتمد على التبادر، والتبادر يعتمد على ماذا؟ لا على نفس هذا العلم التفصيلي الارتكازي، وإنما يعتمد على العلم لا على هذا العلم التفصيلي، وإنما يعتمد على العلم الإجمالي الارتكازي الموجود في حافظة الإنسان. هذا طبعا إذا أردنا أن نمثل له مثالا عرفيا واضحا، مثلا إنسان إذا كان إنسان يدخل إلى السوق ويمشي يستطرق السوق للوصول إلى المسجد، مثلا كل يوم هو يستطرق السوق فيصل إلى المسجد، طبعا حين استطراقه للسوق حينما يمشي في هذا السوق تحصل في كل يوم في ذهنه صور للمحلات الموجودة في ذلك السوق، للدكاكين الموجودة في هذا السوق، للناس الموجودين في هذا السوق، ولكن هو لا يتوجه إلى مثلا بالتفصيل إلى هذه المحلات وهذه الدكاكين وأولئك الناس، إنما تحصل له صور إجمالية ترتكز في ذهنه كل يوم حينما يدخل في السوق ويصل إلى المسجد. هنا لو كان في يوم من الأيام مثلا كان يمشي في هذا السوق ووصل إلى المسجد، وفي باب المسجد سأله إنسان معين، قال له مثلا أن دكان الخباز أين يقع في السوق، هنا سيتوجه الإنسان ذهنه سيتوجه تفصيلا إلى هذا الدكان بالخصوص، إلى هذا الدكان الخباز بالخصوص، فيحاول أن يرجع إلى ما ارتكز ومن حفظ في ذهنه من صور نتيجة مروره في السوق خلال هذه الأيام المتعاقبة. فمثلا قد يجد نفسه أنه فعلا حين استرجاعه لهذه الصور ودوران نفسه بين هذه الصور الموجودة عنده في الحافظة قد يتذكر أنه رأى في يوم من الأيام أو وقع تحت نظره في يوم من الأيام أن هناك دكان لخباز يقع في الجهة الفلانية من السوق، فهنا هذا علمه الارتكازي نفعه هذا الصور المتراكمة التي ارتسمت في ذهنه وانتقشت في ذهنه نتيجة مروره كل يوم في هذا السوق، نفعته في أن ماذا؟ في أن يحدد بالذات موقع دكان الخباز من بين الدكاكين الموجودة في السوق، فيخبر هذا الإنسان أن هذا الدكان واقع في المحل أو في الجهة الفلانية من السوق. هنا كما هو واضح الإنسان حينما يتوجه إلى بالتفصيل إلى أمر إلى معلومة معينة يرجع إلى ما ارتكز في ذهنه من صور من دون أن يكون يلتفت، هو كل يوم حينما يدخل إلى السوق لا يلتفت أنه يريد أن يعرف أن دكان الخباز أين يقع في أي جهة من جهات وفي أي مكان من أماكن السوق، لا بل هو تمر عليه هذه الصور شيئا فشيئا وتتكرر هذه الصور من دون أن يلتفت بالخصوص إلى خصوص دكان الخباز. لكن حينما سأله ذلك الإنسان عن موضع دكان الخباز يسترجع تلك الصور الموجودة في ذهنه فمثلا يتذكر أن دكان الخباز أنه رآه في صورة من الصور الموجودة في ذهنه كان يتذكر أنه واقع في الجهة الفلانية من السوق. هكذا بالنسبة إلى التبادر، الإنسان حينما يسمع استعمالات الناس وتتكرر عليه هذه الاستعمالات استعمالات الألفاظ في المعاني، وهو أيضا حينما يتكلم معهم بلغتهم يستعمل أيضا تلك الألفاظ في تلك المعاني، يحصل في نفسه ارتكازات في أن هذه أنه كلما سمع هذا المعنى اللفظ مثلا ينتقل ذهنه إلى هذا المعنى، طبعا هو لا يلتفت إلى خصوصيات تلك الألفاظ، هو يلتفت إلى الكلام بشكل مجمل ويريد أن يبين كلام أو يبين مطلب من المطالب، فيستعمل الكلمات في المعاني من دون أن يلتفت إلى هذا الأمر بسبب حصول أو انحفاظ هذه الصور في ذهنه بشكل متكرر أو استماع من خلال استعمالاته هو أو من خلال سماعه لاستعمالات الناس. فحينما يتوجه إلى خصوص كلمة من الكلمات ويريد أن يعرف أن هذه الكلمة حينما تطلق فأي معنى من المعاني ينسبق إلى الذهن ويأتي إلى الذهن مباشرة من دون قرينة، يصبح لديه علما تفصيليا بهذه الكلمة من دون باقي الكلمات. هنا فيكون التبادر أو يكون العلم التفصيلي بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى متوقف على التبادر. أما نفس التبادر، التبادر لا يكون متوقفا على تلك الصور المرتكزة في ذهني والمحفوظة في ذهني. هذا طبعا بالنسبة إلى الإنسان الذي يكون من أهل اللغة، من أهل الاستعمال في تلك اللغة. أما إذا كان إنسانا أجنبيا على تلك اللغة وشك في أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لا، هنا سيأتي ماذا؟ ويسأل أهل اللغة أنه أنك ماذا تفهم من الكلمة الفلانية، فيجيبه أهل اللغة، مثلا شخص أو شخصين من أهل اللغة يقولون له حينما نسمع هذه الكلمة يتبادر إلى ذهننا هذا المعنى بالخصوص. فهنا من الواضح أن العلم التفصيلي بالوضع عند هذا الشخص يعتمد على التبادر، لكن أي تبادر؟ تبادر شخص آخر. فمن الواضح أنه هنا لا يلزم دور بالنسبة إلى هذا الإنسان، لأن علمه بالواضع توقف على التبادر، ولكن ليس التبادر الذي هو موجود عند نفس هذا الإنسان، وإنما التبادر الموجود عند إنسان آخر، وهذا أمر واضح. ولذلك قال: وقد يعترض على ذلك، أي على علامية التبادر على الحقيقة، بأن التبادر لا بد له من سبب. يعني لماذا يحصل التبادر؟ لماذا ينسبق هذا المعنى إلى الذهن دون بقية المعاني؟ لا بد من وجود سبب. وليس هو يعني وليس السبب إلا العلم بالوضع. فمن يعلم بالوضع يحصل له تبادر، أما الذي لا يعلم بالوضع لا يحصل له تبادر. لأن من الواضح أن الانسباق، انسباق المعنى إلى الذهن عند سماع اللفظ، لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة. العالم باللغة يحصل عنده تبادر، أما حينما تطلق كلمة إنجليزية مثلا عند أشخاص من العرب ممن يتكلمون اللغة العربية وهم لا يعلمون بتلك الكلمة، لا يحصل لهم أي تبادر من هذه الكلمة. فيتوقف التبادر على العلم بالواضع. فلو أردنا إثبات الحقيقة وتحصيل العلم بالواضع بسبب التبادر لزم الدور المحال، لأن العلم بالواضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم بالواضع. فلا يعقل على هذا أن يكون التبادر علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالواضع، والمفروض أنه مستفاد من العلم بالواضع. نفس التبادر مستفاد من العلم بالواضع، فكيف يستفاد منه العلم بالواضع؟ يلزم الدور الواضح. قال: والجواب أن كل فرد من أي أمة يعيش معها لا بد أن يستعمل الألفاظ المتداولة عندها تبعا لها، وحينما ولد أو حينما جاء وعاش في تلك الأمة سمع الناس يستعملون تلك الألفاظ لإفادة تلك المعاني، هو أيضا مثلهم استعمل تلك الألفاظ في إفادة تلك المعاني. ولا بد أن يرتكز في ذهنه معنى اللفظ ارتكازا يستوجب انسباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ، وقد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي إليه وإلى خصوصيات المعنى. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه إلى ذلك المعنى، فإنه يفتش عما هو مرتكز في نفسه من المعنى، فينظر إليه مستقلا عن القرينة، فيرى أن المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معناه الارتكازي، فيعرف أنه حقيقة فيه. يعني نحن حينما تعلمنا اللغة وحينما استعملنا هذه الألفاظ في تلك المعاني، كل إنسان يرى من نفسه أنه تبعا للمجتمع، لا أنه ذهب وبحث أنه في قاموس اللغة أنه هذا اللفظ لأي معنى موضوع، لا، وإنما من الاستعمالات هو فهم أن هذه الألفاظ استعمالات المجتمع الذي عاش فيه، فهم أن هذه الألفاظ تستعمل في هذه المعاني. قال: فالعلم بالواضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية، يعني العلم التفصيلي بالواضع، أي الالتفات التفصيلي إلى الواضع والتوجه إليه، يتوقف على التبادر. والتبادر إنما هو موقوف على العلم الارتكازي بوضع الألفاظ لمعناه غير الملتفت إليه كما وضحناه في الشارح. والحاصل أن هناك علمين، أحدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي، والآخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي الارتكازي الذي حفظ في حافظة الإنسان في ذهنه نتيجة تكرار السماع وتكرار الاستعمال منه لتلك الألفاظ في تلك المعاني. قال: هذا الجواب بالقياس إلى العالم بالوضع، يعني الشخص الذي يكون من أهل تلك اللغة. وأما بالقياس إلى غير العالم به فلا يعقل حصول التبادر عنده لفرض جهله باللغة. نعم، يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة. هو نفسه لا يحصل عنده تبادر، لأن هذا العلم الارتكازي الذي تكلمنا عنه الذي يعتمد عليه التبادر غير موجود عنده، لأنه ليس من أهل هذه اللغة، لم يتكرر لديه استعمال تلك الألفاظ في تلك المعاني. نعم، يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده إذا شاهد التبادر أو إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة، يعني أن الإمارة عند تبادر غيره من أهل اللغة. نعم، أن الأمارة عنده، طبعا هذا يعني اللفظ لابد أن يكون بالفتح، أن الأمارة وليس الإمارة، أن الأمارة عنده أي الكاشف، الكاشف الأمارة يعني ما يكون كاشفا عن الشيء، ما يكشف عنده التبادر، عفوا ما يكشف عنده عن الوضع هو تبادر غيره. يعني أن الأمارة عنده تبادر غيره من أهل اللغة. مثلا إذا شاهد الأعجمي، من يتكلم باللغة الأعجمية، من أصحاب اللغة العربية انسباق أذهانهم من لفظ الماء المجرد عن القرينة إلى الجسم السائل البارد بالطبع، الجسم الشفاف، فلا بد أن يحصل له العلم بأن هذا اللفظ وهو لفظ ماء موضوع لهذا المعنى عندهم أي عند العرب. وعليه فلا دور هنا، لأن علمه أي علمه بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على علم غيره لا علم نفسه، فلا يحصل دور هنا. إلى هنا نكون قد انتهينا من علامية التبادر. ندخل في العلامة الثانية، وهي ما يسمى بعدم صحة السلب وصحته، وصحة الحامل وعدم صحة الحامل. هنا إذا شككنا في أن لفظ من الألفاظ هل هو موضوع لذلك المعنى أو لا، نجري عملية سلب وحمل على هذا اللفظ وهذا المعنى. هنا إذا صح أو إذا لم يصح، نبدأ بنفس تبويب الكتاب، ابتدأ بعلامية عدم صحة السلب. لو حاولنا أن نسلب ذلك اللفظ عن ذلك المعنى فلم يصح السلب، إذا لم يصح السلب تكون هذه علامة على الحقيقة أن اللفظ موضوع لذلك المعنى. وإذا صح السلب، سلب اللفظ عن المعنى، كان ذلك علامة على ماذا؟ على المجاز، أن هذا اللفظ ليس موضوعا لذلك المعنى بل استعماله فيه على نحو المجاز. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه بالنسبة إلى الحمل، نجرب الحمل، إذا صح الحمل، حمل اللفظ على المعنى، يكون اللفظ موضوعا لذلك المعنى. إذا لم يصح الحمل على ذلك المعنى، يكون اللفظ غير موضوع لذلك المعنى. إلا أنه نتكلم هنا أنه كيف يصح السلب، أو كيف لا يصح السلب، يعني السلب اللفظي عن المعنى، وكيف يصح الحمل، حمل اللفظ على المعنى، وكيف لا يصح حمل اللفظ على المعنى. هنا ماذا نفعل حتى نرتب هذه القضية؟ هنا سنستعين باللوحة قليلا حتى نبين هذا الأمر. هنا لدينا معنى ولدينا لفظ. لنذكر مثال حتى يتبين هذا الأمر. مثلا لفظ الصارم، نشك في أن هذا الصارم هل هو موضوع للآلة الحادة التي تستعمل في القتال، هذا اللفظ الصارم وهذا معنى أنه هل أن هذا الصارم موضوع لتلك الآلة، بالمعنى الآلة الحادة الطويلة التي تستعمل في القتال، في المبارزة، في القتال أو في المبارزة، خلينا نعبر، لأنه قد تكون هناك آلات كثيرة تستعمل في القتال، إلى أنه خصوص المبارزة بين شخصين في المبارزة. قالوا هنا من العلامات على كون هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لا، هو عدم صحة السلب. يعني لو حملنا هذا اللفظ على هذا المعنى ولم لو الآن نبدأ بعدم صحة السلب، لو سلبنا هذا اللفظ عن هذا المعنى، نحاول أن نسلب اللفظ عن هذا المعنى، فإن لم يصح السلب، نعم كان هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى، وإذا صح السلب فإنه لا يكون هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى، بل كان مستعملا فيه على نحو المجاز. كيف نجري هذه العملية؟ أولا نجعل الخطوة الأولى، نجعل هذا المعنى موضوعا. كيف نجعله موضوعا؟ نعبر عنه بلفظ يدل عليه، بلفظ معلوم لدينا يدل عليه. مثلا هذه الآلة الحادة التي تستعمل في المبارزة في القتال نسميها السيف. فنحاول أن نسلب عنه هذا اللفظ، السيف ليس صارما. أو ليس هو الصارم، السيف ليس هو الصارم. طبعا التفتوا، هنا السيف يدل على هذا المعنى، الآلة الحادة التي تستعمل في المبارزة، هذا واضح بالنسبة لدينا. هنا المشكلة في لفظ الصارم، هنا الصارم ما يقع في قباله، يعني كيف نعرف أن هذا السلب صحيح أو ليس بصحيح؟ بالاعتماد على العلم الارتكازي الموجود في أذهاننا لهذه الكلمة. فنقول السيف ليس هو الصارم، فنجد أن هذا السلب غير صحيح، هذا السلب خاطئ. فإذا كان هذا السلب خاطئاً، إذن نستنتج أن كلمة الصارم موضوعة لهذا المعنى. طبعا نفس الكلام، أنه نحن كيف نعرف هذا السلب أو لا نعرف هذا السلب، السلب صحيح أو لا، السلب لا صحيح غير صحيح، نعتمد على ماذا؟ على أنه نعم، على أنه هذه الكلمة بما لها من معنى مرتكز في أذهاننا. فإذا كان معناها المرتكز في أذهاننا اتحد مع هذا المعنى الموجود عن طريق يعني والفحص عنه، عملية الفحص عنه عن طريق هذه العملية، عملية السلب، رأينا أن هذا المعنى الموجود المعبر عنه بسيف، بكلمة سيف، لم ينسلب عنه المعنى الارتكازي لكلمة صارم المعبر عنه بكلمة صارم. هناك معنيان، هذا المعنى عبرنا عنه بكلمة سيف، ولدينا هذا اللفظ له معنى مرتكز، عبرنا عن هذا المعنى المرتكز لكلمة صارم بكلمة نفس كلمة صارم، وحاولنا ماذا؟ أن نسلب كلمة صارم عن السيف بما لها من معاني موجودة، بما تعبر عنه عن معاني. كلمة سيف تعبر عن هذا المعنى، كلمة صارم تعبر عن المعنى المرتكز في الأذهان. فإذا وجدنا عدم صحة السلب، يعني أن هذا المعنى الموجود المعنى المرتكز في أذهاننا لم ينسلب عن هذا المعنى الموجود، لم يصح سلبه عنه، اكتشفنا أن هذا المعنى المرتكز متحد مع هذا المعنى المتعين والمتخصص لدينا. فإذا كان المعنيان متحدان فيكون إذن كلمة صارم الدالة على هذا المعنى المرتكز هو نفس هذا المعنى، فتكون كلمة صارم دالة أو موضوعة لهذا المعنى. كرر العملية بشكل أوضح، أنه نحن هنا لدينا معنى ولدينا لفظ مشكوك وضعه لهذا المعنى، ماذا نفعل هنا؟ نجرب السلب أولا، أن نسلب هذا اللفظ بما له من معنى مرتكز، يعني هذا اللفظ لا يسلب عن المعنى، إنما المعنى ما يحمل كما درسنا في المنطق، الذي يحمل هو المعنى على المعنى، والذي يسلب هو المعنى على المعنى، ولكن نحن نوسط الألفاظ للحمل، فالذي نقوم بكتابته عند الحمل نكتب الألفاظ أو نتلفظ بالألفاظ، لكن في الواقع الألفاظ بما لها من معاني خلفها، الذي يحصل فيه الحمل هو المعاني، تحمل بعضها على بعض، المعاني تسلب بعضها عن بعض. فإذا لدينا معنى واضح ولدينا لفظ نشك في وضعه لهذا المعنى الواضح أو لا، لكن في قبال هذا اللفظ يوجد معنى مرتكز في أذهاننا، هنا نحاول ماذا؟ أن نسلب هذا اللفظ بما له من معنى مرتكز عن هذا المعنى، فإن صح السلب كان مجازا، وإن لم يصح السلب كان اللفظ موضوعا للمعنى. كيف نجري هذه العملية، عملية السلب؟ نأتي هنا ونعبر عن المعنى المعلوم تفصيلا بلفظ من الألفاظ الواضحة لدينا، ثم نسلب عنه هذا اللفظ، لفظ الصارم هنا الذي هو نشك في وضعه لذلك المعنى. فهنا إذا صح، لاحظوا، إذا صح سلب الصارم بما له من معنى مرتكز عن السيف بما له من معنى واضح وهو الآلة الحادة، هذا لزم منه ماذا؟ أن يكون، إذا صح السلب لزم أن يكون هذا المعنى المرتكز للصارم مباين لهذا المعنى الواضح لدينا، مباين له. فإذا كان مباينا له، يعني إذن كلمة صارم ليست موضوعة لهذا المعنى المفصل لدينا. أما إذا لم يصح السلب، لم يصح سلب كلمة صارم بما لها من معنى مرتكز عن كلمة سيف بما لها من معنى واضح. إذا لم يصح السلب يعني أن هذا المعنى المرتكز لكلمة صارم هو عينه هذا المعنى الواضح لكلمة سيف، فيلزم من ذلك أن يكون الصارم والسيف موضوعان لمعنى واحد، فيكون الصارم إذن حقيقة في ذلك المعنى وموضوعا له. إذن هذه العلامة نعبر عنها بعلامية عدم صحة السلب. أو نجرب الحامل أيضا، طبعا إذا كان نجرب مثالا آخر حتى يتضح أنه مثلا لدينا معنى وهو مثلا الرجل الشجاع، ولدينا لفظ أسد، ونريد أن نعرف أن هذا لفظ أسد هل هو موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا لهذا المعنى. هنا نجرب علامية صحة السلب وعدم صحة السلب. طبعا أسد له معنى مرتكز في أذهاننا، فنأتي ونعبر عن الرجل الشجاع بلفظ واضح لدينا، مثلا نعبر عنه بالبطل، رجل الشجاع البطل، ونحاول أن نسلب عنه الأسد. البطل ليس هو أسد. طبعا نسلب لفظة أسد بما لها عن معنى من معنى مرتكز في أذهاننا، نسلبها عن كلمة بطل التي لها معنى الرجل الشجاع. فإن صح السلب كما هو هنا يكون السلب صحيح، عرفنا أن المعنى المرتكز لكلمة أسد ليس هو المعنى الذي مقابل لكلمة بطل، هما معنيان متباينان، وبالتالي فإن كلمة أسد ليست موضوعة لذلك المعنى الذي شككنا فيه وهو الرجل الشجاع، بل أن الاستعمال هنا يكون استعمالا ليس حقيقيا بل استعمالا مجازيا. هذا بالنسبة إلى نعم عدم صحة السلب. نأتي ونجرب قضية الحمل. الحمل أيضا نفس الشيء، بالعكس نحاول أن نحمل اللفظ. مثلا لدينا نفس المثال السابق، لدينا معنى الآلة الحادة التي تستعمل في المبارزة، ولدينا هنا صارم. هذه الصارم بما لها من معنى مرتكز، لها معنى مرتكز في الذهن. فنأتي أيضا نعبر عن هذه الآلة بلفظ مثل سيف، ونحاول أن نحمل عليه هذه اللفظة بما لها من معنى، فنقول السيف صارم، أو السيف هو الصارم. نحمل حملا أوليا، كما تعلمون حمل الأولي ملاكه الاتحاد المفهومي، يعني أن يكون المفهوم هنا نفس المفهوم، مفهوم في الموضوع نفس المفهوم في المحمول. نجعل المعنى المشكوك موضوعا نعبر عنه بلفظ واضح، ثم نحاول أن نحمل عليه اللفظ، فنقول السيف هو الصارم أو السيف صارم. هنا إن صح الحمل الذاتي الأولي لزم اتحاد المعنيين بين الموضوع والمحمول، وهو المعنى، هذا المعنى الآلة الحادة التي تستعمل في المبارزة، مع المعنى المرتكز في الذهن لكلمة صارم. فبناء على صحة الحمل الأولي يلزم أن يكون اللفظان كلا هذين اللفظين موضوعان، يعني يلزم اتحاد هذا المعنى المرتكز مع هذا المعنى، فيكون الصارم موضوعا لهذا المعنى. إن لم يصح الحمل، لا كان الأمر الحمل الذاتي الأولي كان الأمر ليس كذلك. هذا إذن تطبيق لعلامية عدم صحة أو عدم نعم عدم صحة السلب وصحة الحمل، وإن كان الشيء قد يكون طبق فقط على صحة الحمل، لكن كلا العلامتين يمكن تطبيقهما في هذا المجال. نحاول أن نطبق هذه العبارة. قال: العلامة الثانية عدم صحة السلب وصحته وصحة الحمل وعدمه. ذكروا أن عدم صحة السلب اللفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه له علامة على أنه حقيقة فيه، وإن صحة السلب علامة على أنه مجاز فيه. وذكروا أيضا أن صحة حمل اللفظ على ما يشك فيه على ما يشك في وضعه له علامة الحقيقة، وعدم صحة الحمل علامة على المجاز. وهذا يحتاج إلى تفصيل وبيان، فلتحقيق الحمل وعدمه والسلب وعدمه نسلك الطريق الآتية. أولا، نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا، ونعبر عنه بأي لفظ كان يدل عليه، كما عبرنا عن الآلة الحادة التي تستعمل في المارزة، عبرنا عنها بالسيف. ثم نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى محمولا بما له من المعنى الارتكازي، لأنه إخواني نحن قلنا أن الحمل والسلب إنما يكون في المعاني لا في الألفاظ، الألفاظ مجرد وسيلة وآلة. ثم نجرب أن نحمل بالحمل الأولي اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك، يعني المعنى الذي نعلمه تفصيلا، المشكوك وضع اللفظ له، والحمل الأولي ملاكه ملاكه الاتحاد بين المفهوم الذي يدل عليه الموضع، المفهوم الموضوع ومفهوم المحمول. قال: ثم نجرب أن نحمل بالحمل الأول اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له، والحمل الأولي ملاكه الاتحاد في المفهوم والتغاير بالاعتبار، تغاير اعتباري كما درستم في المنطق. وحينئذ إذا أجرينا هذه التجربة، فإن وجدنا عند أنفسنا صحة الحمل وعدم صحة السلب، كما بينا، نحن بينا أولا عدم صحة السلب ثم بينا صحة الحمل، علمنا تفصيلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى. وإن وجدنا عدم صحة الحمل وصحة السلب كما في معنى الرجل الشجاع والأسد، علمنا أنه ليس موضوعا لذلك المعنى، بل يكون استعماله فيه مجازا. ثانيا، إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي، نأتي إلى الحمل الشائع الصناعي. يعني نحن أولا أول ما نجرب الحمل الذاتي الأولي حملا وسلبا، ثم ننتقل إلى ذلك الحمل، وهذا إن شاء الله ما سنوضحه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.